الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان: أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هناك له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين على فطر ويعين عليه من الفطر والغذاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر
يقاوم
وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة، فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين. الفطر في السفر رخصة من الله عز وجل للصائم، بحيث إن الصائم إذا كان في سفر أو أراد أن يسافر فإن له أن يفطر، وهذه رخصة، والرخصة تكون مقابل العزيمة، بمعنى أن العزيمة هي الأمر الأصلي وهي الحكم الأصلي، أما الرخصة فتكون طارئة وتكون استثنائية. والله عز وجل يقول: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمسافر مرخص له أن يفطر في السفر، وأيهما أفضل في حق المسافر، أن يفطر أو أن يبقى على صيامه؟ المصنف رحمه الله يقول هنا: وخير الصحابة بين الأمرين. والصحابة كان يقول: كنا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا ينكر بعضنا على بعض، لكن إن وجدت أمور تقتضي ترجيح أحد الأمرين على الآخر فمن النصوص الشرعية ما يدل على مثل هذا. فمثلا إذا كان في الصيام مشقة، إذا كان في الصيام في السفر مشقة فالفطر أفضل، أو كان يحتاج فيه في السفر إلى مزيد عمل كخدمة إخوانه فقد يكون في حقه أفضل. ولهذا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر مع أصحابه فأفطر بعضهم، فكان المفطرون في خدمة إخوانهم الذين لم يفطروا، فكان الذين لم يفطروا يذهبون إلى ظلال الأشجار اتقاء الحر وتخفيفا لعظم المشقة والمعاناة التي لاقوها لبقائهم صائمين في السفر. أما المفطرون فأوقدوا النار وجمعوا الحطب واشتغلوا في خدمة إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر. فكان الفطر في حق هؤلاء أفضل باعتبار أنهم قدموا خدمات، وباعتبار أن كان في السفر مشقة زائدة. وكذلك أيضا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد لحقه مشقة في صيامه في السفر فقال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فهذا يدل على أنه إذا كان هناك مشقة زائدة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أو كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا الأصل في السفر استواء الصيام والفطر، وإن قصد تحري السنة كأن يحب أن يأخذ بالرخصة أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أو كان هناك مزيد عمل كخدمة إخوانه، أو هناك مزيد مشقة، فحينئذ يكون الفطر أفضل. ولهذا قال رحمه الله: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر كما نقل عنه أنه أفطر، بمعنى تارة صام وتارة أفطر، مما يدل على أن الأمر الأصل فيه الاستواء ما لم يأتي شيء مرجح، إما يرجح جانب الفطر أو يرجح جانب السفر. وخير الصحابة بين الأمرين أيضا، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر. ثم قال: وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. إذن هذه حالة أخرى، هذه حالة أخرى، وهو أن المسافرين إذا كانوا في سفر جهاد كانوا في سفر جهاد وسوف يلاقون عدوهم، فإن الفطر في هذه الحالة في حقهم أفضل، في هذه الحالة أفضل. إذن اجتمع عندنا أمران في هذه الصورة، اجتمع عندنا السفر والجهاد. لاحظوا، إما أن يكون مسافر في غير جهاد، وإما أن يكون جهاد في غير سفر، وإما أن يكون جهاد مع سفر. عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى سفر من غير جهاد، هذه الصورة الأولى تكلمنا عنها التي فيها صام النبي وأفطر، سفر من غير جهاد، أو جهاد من غير سفر، بمعنى في البلد، المسلمون في البلد مثلا في بلادهم غزاهم عدو، أو أنهم هم من أهل الثغور المتاخمة للعدو، ثم صار مقاتلة بين المسلمين والكفار في رمضان مثلا وهم صائمون، ولكنهم لم يكونوا مسافرين وإنما كانوا في بلدهم، أو في مسافة لا تعتبر سفرا، أو في حالة لا تعتبر سفرا، فهذا قتال في حال صيام من غير سفر. الصورة الثالثة أن يكونوا مسافرين وفي جهاد. الصورة الأولى وهي السفر من غير جهاد، لا شك أن الإفطار مشروع، الإفطار مشروع رخصة. كذلك الصورة الثانية اللي هي السفر في جهاد مع جهاد، أيضا هذه السفر الإفطار مشروع بل هو أفضل، كما قال ابن القيم رحمه الله: وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقوى على قتال، يعني إذا كانوا في سفر. ولهذا في إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وقال: وكانت رخصة. وفي مرة قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: فكانت عزمة، إلى آخره. إذن هذه أيضا الفطر فيها أفضل إذا كان في حال جهاد في سفر، اجتمع فيها السفر والجهاد. أما إذا اتفق الحال في الحضر، يعني جهاد في الحضر وليس في السفر، هذه هي التي نصب عليها الإمام ابن القيم الخلافة والاستدلال. فقال رحمه الله: فلو اتفق مثل هذا في الحضر، يعني اتفق جهاد وصيام، اتفق اجتمع جهاد وصيام، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ هم ليسوا بمسافرين، لأن الأصل في العلة في جواز الإفطار للمسافر هو السفر. العلة في جواز الإفطار أو في الترخيص في الإفطار في حق المسافر هو السفر،
وليس هو المشقة. إذن علة الرخصة وعلة جواز الإفطار في حق المسافر هي السفر وليس هو المشقة وليست هي المشقة، وهذا ينبغي أن تفهموه لأنه سوف ينبني عليه تقرير كلام الشيخ رحمه الله فيما سوف يأتي. إذن العلة في جواز الإفطار في حق المسافر هي السفر وليس المشقة، قال العلماء رحمهم الله، لأن المشقة لا تنضبط، والأصل في العلة أن تكون وصفا منضبطا. أي علة ينقل فيها الحكم من المنصوص إلى غير المنصوص، أو العلة التي يكون فيها القياس ويقاس بها، لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. أما إذا كان وصفا وظاهرا وغير منضبط فإنه لا يعلل به كالتعليل بالحكمة، الحكمة لا يعلل بها، ومثله المشقة، المشقة لا يعلل بها. لماذا؟ لأنها غير منضبطة، بدليل أن المريض في أن العامل في الحضر يعمل عملا وتلحقه مشقة، لم يقل أحد بأنه يرخص له في الإفطار. لو أن إنسان يعمل في النهار وتلحقه مشقة ويقول أنا أتعب، أنا يصيبني عطش، يصيبني ضعف في جسمي، يصيبني خوار في قواي، فهل الإفطار؟ نقول لا، لا ولا يجوز لك الإفطار، ولا يقول أحد من العلم أنه يجوز الإفطار، إلا إذا لحقه ضرر بلغ به درجة الاضطرار، مضطر، كما لو خشي على نفسه الهلك، هذا شيء آخر، هذا يدخل في عموم الترخيص بالاضطرار لا بسبب مجرد مشقة العمل. لو وصل حال اضطرار وخشي على نفسه الهلك على حد قوله سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم إلى آخره، فنعم، إلا ما اضطررتم إليه هذا شيء آخر. إذن التعليل في جواز الإفطار للمسافر هو بعلة السفر، فما كان سفرا فيجوز لصاحبه أن يفطر إذا كان صائما، لكن إذا كان في الحضر فليس هناك علة تبيح الفطرة إلا على النحو الذي يقرره الشيخ هنا في بيان الخلاف فيه بين أهل العلم. فقال رحمه الله: فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ اختلف أهل العلم على قولين، أصحهما دليلا فيما رجحه الشيخ هنا أن لهم ذلك، يعني لهم أن يفطروا، يعني لو كان المسلمون صائمين في بلدهم، المسلمون صائمين في بلد ثم هجم عليهم العدو، هم ليسوا بمسافرين، هم مقيمون، فهجم عليهم العدو، فهل لهم أن يفطروا أو أنه لا يجوز لهم الفطر باعتبار أنهم ليس لهم علة، ليسوا مسافرين ولا توجد علة؟ فالقول الأول أنه ليس لهم أن يفطروا لأنهم ليس هناك علة تبيح لهم الفطر، ومجرد اقتحام العدو هذا يقاتلونه قتالا، فإذا وجدوا أنهم محتاجون، يعني محتاجون للفطر لحالة شدة أصابتهم، فيفطرون من باب الاضطرار. لكن الشيخ يقول لا، لهم أن يفطروا حتى قبل أن يقابلوا العدو، إذا كانوا في متوقعين أن يأتوا فيفطروا حتى يكون أقوى لهم، ولهذا قال أصحهما دليلا أن لهم ذلك، يعني لهم أن يفطروا. قال: وهو اختيار ابن تيمية شيخه، شيخ ابن تيمية وشيخ ابن القيم وابن القيم من أخص تلاميذ ابن تيمية رحمه الله جميعا ورحم علماء المسلمين، وهو اختيار ابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين. قال: وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظهر دمشق في واقعة مرج الصفر، فالتتار طبعا كان لهم غزوا أو اقتحموا بلاد المسلمين وأحدثوا فيها نهبا وتخريبا وأصاب المسلمين منهم بلاء عظيم شديد، وسقطت بغداد ثم تجاوزوها إلى الشام، وكانت هذه المعركة الفاصلة، وكان لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله دور عظيم 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 جدا في رفع الهمم وشحذها وحث المسلمين وإعادة ثقة في أنفسهم بعد ثقتهم بالله عز وجل، فكان له دور كبير مسجل في التاريخ، مسجل بماء الذهب، وحتى إنه كان يقسم بالله أن الله ينصرهم، وبالفعل ساق الله عز وجل وأنزل نصره على المؤمنين، فكانت معركة مشهودة. وبعدها دحر التتار، بل بعد فترة دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. فالمقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق أن يفطروا، وكانوا طبعا غير مسافرين. ثم شرع الشيخ ابن القيم يبين وجه هذا القول، وهو أن لهم أن يفطروا، فقال: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة. الحقيقة أن هذا لا يستقيم كثيرا مع كلام الأصوليين، كلام الشيخ لا يستقيم كثيرا مع الأصول في كلام الأصوليين، وإن كان هذه الواقع لا شك من حيث حاجة المسلمين الفطر في الغزو أو في حال هذا شيء آخر، لكن كل هذه التعيات التي ساقها الشيخ رحمه الله ما تستقيم كثيرا مع ما أصله علماء أصول الفقه فيما يتعلق بالعلة. فقوله رحمه الله: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، محل نظر، لأننا نقول أن السفر أن العلة هي السفر، وهذا هو الصحيح وهذا المتقرر عند علماء الأصول رحمه الله وعند العلماء كافة، يعني أن العلة للفطر هي السفر، وأي حكم غير منصوص تريد أن تعطيه حكم المنصوص لا بد أن تتحقق من وجود العلة فيه، وليس هناك علة لجواز الفطر في السفر إلا السفر، وليست عليه المشقة أبدا، ولم يقل أحد أن العلة هي المشقة. ولهذا قول الشيخ رحمه الله: ولا ريب أن الفطرة أولى من ذلك مجرد، محل نظر في على كلام أو على قواعد أهل الأصول. وكذلك قوله: بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذا الحال، يعني كأنه يريد أن يقول إن الفطرة في الجهاد هو من باب أولى، من قياس الأولى، وقياس الأولى عند الأصوليين أولى من القياس المساوي، لأن طبعا الأصوليين عندهم قياس ثلاث درجات: قياس أولى وقياس مساوي وقياس أدون. القياس الأولى اللي هو مفهوم الموافقة، مثل قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، في النهي عن إيذاء الوالدين ولزوم برهما، فقال: ولا تقل لهما أف، من باب أولى ألا تضربهما، من باب أولى ألا تضربهما. فلو قال قائل: الله عز وجل لا تقل لهما أف، لكن ما قال لا تضربهما، الضرب ما في شيء، لأن الآية ما ذكرت الضرب، ذكرت الأف بس، فأنا لا أقول لهما أف لكن يضربهما، هذا معروف أنه غير مقبول، وهذا يسميه العلماء قياس إيش؟ قياس الأولى، وهو بمعنى أنه أعلى من المنصوص. فكان الشيخ يريد أن يقول إن الفطر في الجهاد أولى من السفر، وهذا محل نظر كبير، هذا محل نظر كبير، لأن من المتقرر أن العلة السفر، العلة لجواز الفطر والترخيص فيه هي هو السفر. فقوله رحمه الله بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في الحال محل نظر على كل حال. وإن كان المسألة صحيحة من حيث جواز الفطر للمجاهد إذا ليتقوى، لكن أنا أتكلم عن التعليلات لا أتكلم عن الحكم. الحكم إن شاء الله نظاهر في الرجحان، لكن التعليلات اللي ساقها أحب أن أبين لبعض الطلاب أنها يعني قد لا تتماشى كثيرا مع ما أصله علماء الأصول رحمه الله من قواعد، وهي قواعد راسخة لا ينبغي التشكيك فيها. وحينما نقول شك فيها لا يعني أن كل شيء لا يقبل النقاش، يقبل النقاش، لكن في أشياء تقوى في أشياء لا تزال يعني قوية. قال بل إباحة الفطر المسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، هذا محل نظر كما قلنا، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين أيضا، هذا محل يعني هذا يسمى تعليل بالحكمة، وهذا تعليل بالحكمة، والتعليل بالحكمة لا يعلل بها. لماذا؟ لأنها لا تنضبط. يأتي إنسان عامل أو صيدلي في دكانه وأخيانا أنا باصد في الدكان للمسلمين، أنا جالس مع جلسة للمسلمين أخدم المسلمين، وكذلك صاحب الفرن الخباز عند النار يقول أنا أخدم المسلمين. فالتعليل بالأشياء التي لا تنضبط ما يسمى علة. كل واحد يقول أنا والله نشغل المسلمين وأجاء للمسلمين، وأنا باصد دكان المسلمين وأجلس عند النار المسلمين، وأنا جالس في الشمس ولا جالس في الحر، ولا نبني مسجد ونصب صبات في الشمس على المسجد المسلمين ما هو بيتي، ما يقبل هذا. هذا يسميه العلماء وصف غير منضبط، ويسميه العلماء تعليل بالحكمة، والحكمة لا يعلل بها، الحكمة لا يعلل بها، إنما يعلل بالعلة، والعلة هي أن يكون وصفا ظاهرا منضبط. ولهذا السفر منضبط، أما المشقة ما تنضبط، يعني أنت أحيانا جسمك نحيل وعندك بعض أمراض خفيفة مثلا، ما تقول تلحقني مشقة، نقول لا، للمرض ما في مانع، المرض صحيح، المرض علة، السفر علة، لكن المشقة ما هي إلا أنت تقول الحق مشقة، يقول لا ما تلحقني، فالمشقة لا تنضبط. ولو كان كذلك كان كل المسلمين أفطروا، أنا كذا أنا والله ما أدري، والله عندي صادي، عندي راس، أنا عندي كذا، وأنا والله أنا الحقيقة إذا مشيت العمل بعيد وأطلع أمر على شمس وأنا أمر، كل واحد يقول مشقة. ولهذا العلماء يقول لا يعلل إلا بعلل منضبطة، بحيث ما حتى يكون العلة تعم الجميع ويمكن تطبيقها على الجميع. مسافر كل الناس مسافرين، بقطع النظر أن يكون السفر 8 كيلو، وأن تكون السفر ما يحمل له زاد وما زاد، والسفر ما يسمى سفر عرفا، هذه ما هي مشكلة دي، لكنه سفر. وكذلك المرض مرض، وإن كان أيضا طبعا حتى المرض، لكن مهما كان إذا كان مريض مريض. ولهذا قوله رحمه الله لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له والمسلمين، هذه حكمة ما تنضبط. كما قلنا لكم يمكن الخباز يقول والله يا أخي أنا المسلمين ما أخبز لنفسي، أنا هذا يحتاجون، وهذا بيوت فيها مرضى وبيوت فيها أطفال وفيها صغار وكلهم يبغون الخبز، أنا بشتغل. قال ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، قلنا لكم أن التعليل بالمشقة غير مقبول، ولهذا قول أنه هذه أعظم المشقة لا يعلل بها، وهذا بي 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 يكاد يجمع على ذلك أهل الأصول، يجمع أهل الأصول على أن المشقة لا يعلل بها لأنها لا تنضبط، المشقة لا تنضبط، ما يكون في حقك مشقا يكون في حقك غيرك في حق غيرك سهلا، وما يكون في حقك سهلا غيرك من حقك سهل في حق غيرك صعب، وهكذا. قال ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر المجاهد أعظم من المصلحة بالفطر المسافر، أيضا كذلك المصلحة لا تعتبر إذا كانت تخالف النص، يسمونها مصلحة إيش؟ ملغية، ويسمى أيضا تعليل فساد اعتبار، عند الأصوليين يسموه القياس بفساد الاعتبار. فساد الاعتبار هو أن تأتي بتعليل مقابل النص، التعليل مقابل النص ما يقبل. ما دام قال السفر لا تختلف عن السفر، وتقول لا المصلحة في الفطر في البلد أقوى من المصلحة في السفر، نقول هذا قياس مقابل نص ولا يقبل، مردود، يسمونه فساد اعتبار في قوادح العلة أو في هذا يسمى فساد اعتبار، وهو أن تعلل مقابل نص ما يقبل. فقول الشيخ رحمه الله ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر بالمجاهد أعظم المصلحة، لا 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 نعلل بمصلحة إذا كانت مقابل نص، المصلحة بالنص، وإلا لو أخذنا بالمصالح كان يجيك إنسان يقول والله يا أخي هل في الوقت الحاضر يعني يقول لك مثلا والله الخنزير الآن أصبح يعني فيه أدوية وفي معقمات ومطهرات، الخنزير أول كان هو اللي يعني في القديم ما كان يهتم بنظافته، أما الآن أصبح نظيف ولا فيه مرض ولا شيء، ولا يجيك واحد يقول الخمرة لا